الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجزيلة، ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا ويسر لنا هذا اللقاء الطيب بهذه الوجوه الطيبة. وقد سمعنا كلاما طيبا ونصحا طيبا سواء من الشيخ أبي عبد الرحمن فتح الغدسي حفظه الله، أم من أخينا الداعي إلى الله أبي صهيب عبد العليم الصنوي حفظه الله. وهذا الوعظ والتذكير لا شك ولا ريب أن المسلم ينتفع، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلا شك أن المسلم ينتفع بهذا الذكر وهذا التذكير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلل أصحابه بالمواعظ بين الحين والآخر، لأن هذه المواعظ فيها نفع، والمسلم ينبغي أن يحرص على ما ينفعه. فقد ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فقوله صلى الله عليه وسلم احرص، الحرص هو بذل الجهد، أن تبذل جهدك ووسعك فيما ينفعك. احرص على ما ينفعك، وفيما سمعتم ينفع، الثبات على الدين ينفع المسلم وينتفع به، والأخوة في الله سبحانه وتعالى تنفع المسلم، والمحبة في الله كذلك، والوراء والولاء والبراء لله ومن أجل الله كذلك، هذا مما ينتفع به المسلم. فإن الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، ومن أسباب محبة الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا الولاء والبراء. الولاء والبراء من أسباب محبة الله عز وجل. فالمسلم يحرص على أي شيء ينفعه، سواء هذا النفع دينيا أو دنيويا. فقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ومما ذكر أيضا الحرص على الوقت، كما سمعتم فيما أشار إليه أبو عبد الرحمن حفظه الله، الحرص على الوقت هذا ينفعك كثيرا، ينفعك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام البخاري عن ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان، أي بمعنى نعمتان عظيمتان يحتاجان إلى أن تشكر الله عز وجل عليهما، نعمتان مغبون. وقد أورد ابن كثير هذا الحديث عند قوله سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فمن النعم العظيمة التي ينبغي أن تحافظ عليها نعمة الصحة والعافية التي أعطاك الله تبارك وتعالى، وكذلك نعمة الفراغ. فإنك قد تجد الرجل عنده صحة وعنده عافية، ولكنه منشغل بالتكسب لأولاده ولعياله. وقد تجد الرجل عنده فراغ ولكنه مريض. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين النعمتين العظيمتين لأهميتهما. فحرص أخي الكريم على وقتك، وأن تصرفه فيما يرضي الله وأن تصرفه في طاعة الله سبحانه، سواء في طلب العلم أو قراءة القرآن الكريم أو حضور مجالس العلم أو كل ما تنتفع به، حتى في خدمة إخوانك المسلمين وفي نفع إخوانك المسلمين وفي نصح إخوانك المسلمين وإرشادك لإخوانك المسلمين. نعم، فأبواب الخير وطرق الخير كثيرة، ما ضيق الله عليك أبواب الخير ولا حجرت عليك أبواب الخير. فقد جاء في حديث أبي هريرة وكذلك حديث أبي ذر بنحوه أن الفقراء أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، غير أن لهم أموالا يحجون ولا نحج، ويعتقون ولا نعتق، ويتصدقون ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يلحقكم من بعدكم إلا أن يفعل فعلكم. فتأمل كيف أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخير، فما حجرت أبواب الخير ولا حجر أعمال الخير، أرشدهم إلى باب آخر من أبواب الخير، وهو قال: أن تسبحون الله 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33. فلما سمع الأغنياء بذلك بادروا وسارعوا، فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء بذلك ففعلوا مثلنا. لما سمع الأغنياء فعلوا ذلك، فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونستفيد من هذا الحديث المنافسة على الخير والمسابقة إلى الخير والمسارعة، فنافس الناس على فعل الخير، نافسهم على الصف الأول، نافسهم على الإنفاق، نافسهم على الإكثار من قراءة القرآن، نافسهم على فعل الخير، على خدمة إخوانك المسلمين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والحقيقة سمعنا كلاما طيبا، ونسأل الله التوفيق والسداد. وهنا بعض الأسئلة نجيب على ما تيسر منها. يقول السائل: هل يلزمني كفارة بحيث أنني حلفت هل أن صاحبي لا يعمل حارس على بوابة ثم بعد ذلك عمل صاحبي في هذا العمل بدلا إن كان عاملا في الإدارة؟ الجواب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقبل هذا يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو التحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يقول: هل هناك مجاز في القرآن الكريم واللغة العربية؟ وإذا كان لا يوجد فكيف نرد على الذين استدلوا على جوازه بقوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها؟ الصحيح أن كلمة المجاز في القرآن لا يقال ذلك، وما جاء في القرآن الكريم واسأل القرية هذا يعني يسمونه من بلاغة القرآن وفصاحة القرآن الكريم. أما أن يطلق على المجاز فلا، لأن المجاز ليس حقيقة يسمى مجازا. يقول: أمطار، حدثت أمطار غزيرة ونحن في البيت وقت صلاة المغرب، فهل لنا أن نجمع المغرب مع العشاء في البيت ونأخذ بالرخصة؟ وإذا صلى الإمام المغرب والعشاء جمعا في المسجد هل يحق لمن لم يصلي أن يقيم جماعة أخرى في المسجد؟ الأقرب إلى الصواب في هذه المسألة أنه إذا حصل مطر السنة أن يصلى في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم، وأما مسألة جمع الصلاة كلما حصل مطر جمع الصلاة، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، كان يجمع إذا جاء مطر، إذا جاء مطر جمع الصلاة، وإنما أخذ من حديث ابن عباس الذي هو جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، فاستدلوا بهذا اللفظ من غير خوف، من غير خوف ولا مطر، فبعضهم أجاز الجمع. لكن الأقرب في هذا ما سمعته، أن المؤذن إذا سمع الأذان، أو أن المؤذن إذا أذن وهناك أمطار، أن يقول في أذانه صلوا في رحالكم، وأن الذي في بيته إن أحب أن يأخذ بهذه الرخصة وصلى في بيته فلا بأس. ومن جمع على قول من يجز ذلك لا بأس، لكن هذا الأقرب والله أعلم. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على ما أثنى حديث عليها مجرد قول قال اللهم صل وسلم على أو الصلاة عليه ما جاء فيه ما يقال بعد التحيات؟ الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وعلى وسلم، سواء قلت هذا أو قلت اللهم صل وسلم عليه أو قلت عليه الصلاة والسلام، لكن صلى الله عليه وسلم أكمل. وهذا المستهزئ بشيء من دين الله يطلق عليه مطلق الكفر أم ماذا؟ وهل يجوز لنا أن نقول لمن فعل ذلك كافر ولو كان من أعوام المسلمين؟ ذكر أهل العلم أن الاستهزاء بشيء من الدين بالقرآن أو بالسنة أو بذات الله عز وجل أو بالصحابة أو بشيء من هذا أنه يكفر، واستدلوا بالآية عندما قال بعض المنافقين ما نرى قراءنا هؤلاء إلا أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجب عند اللقاء، فنزلت الآية، جاء بعضهم يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. لكن ينظر في حال من يستهزئ، إن بين له وتاب ورجع هذا شيء آخر. هل هناك أمور خاصة في كيفية الصلاة لهذه الأمة المحمدية؟ وهل هناك أمور مشتركة في كيفية الصلاة في الأمم السابقة وفي كيفية الصلاة في هذه الأمة؟ لا شك أن هناك شيء من الخلاف في بعض الأشياء، فالأنبياء شريعتهم في الأصل واحدة من ناحية التوحيد، لكن في بعض التشريعات مثلا دخول باب السجدة ليس المراد بالسجود إنما المراد بالركوع، وهناك بعض الأشياء أيضا في اختلاف طفيفة، والأصل أن ما شريعة واحدة التي هي التوحيد. من ذلك مسألة القبلة، وبعض الأشياء أيضا في بعض الأشياء اليسيرة، في أي ليلة كانت ليلة الإسراء والمعراج، ما هناك دليل يحددها، فمنهم من يقول في أول جمعة في رجب، ومنهم من يقول في 27، ومنهم من يقول في غيرها في شعبان، لكن ما ثبت شيء يحدث في ذلك. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يستلم مساعدة من زوجته والمساعدة هي ذهب والذهب ليس طيب، والمساعدة لها ولأولادها وليس زكاة؟ الجواب إذا كان الرجل هذا فقيرا وأعطته المرأة من ذهبها سواء كان زكاة أو غيره، إن كان زكاة فهي تجزئ، يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة ذهبها، وأما إن كان يعني محتاجا وأعطته فهي أيضا تؤجر على ذلك ولو أن يأخذ من ما أعطته وهي مأجورة. يقول ما معنى التشيع وهل كل من انتسب إليه نكفره؟ لا، ليس كل من ينتسب إلى التشيع يكفر، فإن هناك من كان يتشيع لأهل البيت سمي التشيع لأنهم تشيعوا له، لكن من تشيع بغلو ووصل إلى حد الكفر هذا يكفر، كالذين يقولون في أئمة أهل البيت الذين يعتقدون أن عليا هو الله، أو يعتقدون الغلو في الأئمة، أو يعتقدون بعض المكفرات، هؤلاء يكفرون. أما مجرد الانتساب فلا. ما تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله؟ هذا جاء عند الحاكم عن معقب اليسار، والمراد به إذا كان أكبر همه أو شغله شغل الدنيا والأطماع الدنيوية، صار قلبه معلق ومشتت ومفرق. وأما من كانت الآخرانية همه فإن الله يجمع قلبه ويجعل الغنى في قلبه، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. وهذا ملاحظ مشاهد، فالغنى ليس عن كثرة المال. من الناس من تجده غنيا وهو فقير في الحقيقة، ومن الناس من تجده غنيا أو فقيرا وهو غني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالعبرة بالغنى غنى النفس، القناعة والعفة، هذا هو الغنى الحقيقي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والعفاف والغنى. فمن كان متعلقا بالدنيا تشتتت أموره وتعلق قلبه بها، ومن كان متعلقا بالله عز وجل جمع شمله وأعطاه الله القناعة والعفة وساق رزقه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يقول القاتل: إذا تاب وقتل قصاصا فهل يكفيه القصاص أو التوبة؟ القاتل إذا قتل فعليه ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الله، والثاني حق أولياء المقتول، والثالث حق المقتول. فإذا تاب توبة صادقة سقط ما بينه وبين الله، يعني الحق حق الله سقط بالتوبة. يبقى حق أولياء المقتول، فلا بد أن يقام عليه الحد. فإذا أقيم عليه الحد كان كفارة لهذا، كان كفارة لهذا القتل. فإن أولياء المقتول إن أقاموا عليه القصاص كان كفارة، أو عفوا عنه، أو قبلوا بالدية، ثلاثة أشياء. فالشاهد أنه إذا تاب وقتل قصاصا يكون قد تاب الله عليه، ولكن لشؤم القتل وجرمه يأتي يوم القيامة المقتول والرسول في بين يديه يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. يقول بعض الناس ينشد الواتساب أمور وأشياء ويقول: إذا نشرتها يحصل على أجر كذا وكذا، وإذا لم ينشرها تحصل لك كذا وكذا. هل هذا صحيح؟ هذا باطل، كلام باطل ليس عليه دليل ولا أثر من علم. كونه يقول إذا نشرتها حصل لك من الأجر كذا وكذا، وإذا لم تنشرها يحصل عليك من الإثم كذا وكذا، وهذا نحو تلك الخرافة التي كانوا ينشرونها عن رؤيا أحمد حامل مفاتيح الحرم: من كتبها كذا وكذا ونشرها كذا وكذا يحصل على كذا وعلى كذا إلى آخر ذلك. فلا ينبغي هذا. وأيضا لا ينبغي لبعض الناس يكتب شيء ويقول: أسألك بالله أن تنشرها، أسألك بالله إلا بلغتها، أسألك بالله إلا فعلت كذا، ويستحلف وينشر ويلزم الناس أشياء ما ألزمه الله عز وجل. فينبغي الاجتناب. هل يجوز الدعاء على أولاة الأمور لغلاء الأسعار جزاك الله خيرا؟ الأصل الدعاء لهم بالهداية والدعاء لهم بالصلاح، هذا هو أصل الدعاء عند السلف. فإن الولاة الأمور إذا هداهم الله وأصلحهم، كما قال الفضيل بن عياض لما سئل، الفضيل بن عياض قال وجاء عن الإمام أحمد أنهما كان يقولان وغيرهم: لو نعلم أننا دعوة مستجابة لدعونا للسلطان. فالدعاء للسلطان أولى من الدعاء عليه. وإذا كان على غلاء الأسعار يعني الدعاء عليهم على غلاء الأسعار، لكن ربما في المعاصي والمحرمات ما يدعى عليهم، فيدعى عليهم من أجل أمور دنيوية على غلاء الأسعار. الأسعار بيد الله سبحانه، إن الله هو المسحر القابض الباسط، هذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى. ورزقك سيأتيك سواء غلت الأسعار أو رخصت، لأن الرزق مكتوب، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. نعم، فالرزق مكتوب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فلا تخف من مسألة الرزق، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول بعض النساء تصوم ولا تصلي، ما نصيحتك لهم؟ ما ينفع هذا العمل، صيام بدون صلاة يكون باطلا. يقول السائل: ما نصيحتكم للذي يحصل لهم فتور في أداء العبادة؟ الفتور هذا يا إخواني في الله له أسباب، ومن أسبابه ربما المعاصي والكسل والتهاون ومجالسة البطالين، أيضا مجالسة البطالين والغفلة. والذي ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا الفتور، بل يعني يجاهد نفسه. ومن أسباب النشاط مجالسة الصالحين، فإنهم يعينونك. ومن أسباب النشاط أيضا ملازمة القرآن والعمل بالسنة، ومن ذلك الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم. فالشاهد قوله هو العجز والكسل، الكسل داء عياذا بالله، الكسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه، من الكسل، لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله: الكسل والغفلة باب حرمان كبير. فجاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. وجاء: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. فالنشاط الخير، الحسنة تدعو إلى الحسنة، والطاعة تدعو إلى الطاعة، فكلما عملت طاعة جرتك إلى طاعة أخرى، وكلما عملت خير جرك إلى خير آخر، وكلما جالست الصالحين أيضا دفعوا بك إلى الخير. فتلاحظ أن الذي يلازم هذه الدروس والمحاضرات تنعشه وتنشطه، والذي يبتعد عنها ويغفل ربما جرته إلى أكثر من ذلك. فالحذر بارك الله فيك من الكسل، الدعاء أيضا أنه شأن. هل يمكن للمسلمين أن تكون لهم قوة بعد أن كانت معدومة وغير موجودة، وكيف يمكن تكون القوة؟ القوة في طاعة الله وفي التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والاعتصام بشرع الله، هذه القوة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. من أعظم ما يسبب الضعف والفشل التفرق والاختلاف، والتفرق والاختلاف سببه المعاصي والأهواء والبدع. التفرق والاختلاف سببه البدع والمعاصي والتحزب، هذا من أعظم ما يسبب الخلاف، لأن يعني هذا يرتكب بدعة وهذا يرتكب معصية فيحصل خلاف. ولو تركت البدع والمعاصي والتحزبات ما حصل الخلاف في أوساط الدعاء والصالحين، لكن لما ترتكب البدع والأهواء والمخالفات تكون سببا للمسلمين، سبب الخلاف. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أكبر أسباب الخلاف البدع والأهواء، فمن أراد البعد عن الخلاف عليه أن يستقيم على الكتاب والسنة. إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. أي السبب؟ البعد عن السنة، عدم الاعتصام بها والبدع. فالرسول أرشد فعليكم بسنتي. إذن إذا أردتم عدم الخلاف وعدم الشقاق والنزاع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول نريد تبين لنا أحكام الغسل مع الوضوء. إذا كان في الجنابة يبدأ الإنسان يستنجي أولا يغسل يديه خارج الإناء ثلاثا ويغسلها بشيء من الصابون أو بالتراب إذا كان هناك إذا لم يكن هناك صابون، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يخلل شعره، ثم يبدأ بميامن جسمه ثم بالجهة اليسرى ثم يغسل قدميه. يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي يوم الجمعة في بيته ظهرا إذا صادف يوم عيد الأضحى أو عيد الفطر؟ لا ينبغي أن يتخلف عن صلاة الجماعة، لا ينبغي له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وإنما صلاة الظهر إذا أجمع أهل المحلة أو المكان إذا صادف العيد يوم الجمعة وصلوا الجمعة وصلوا العيد ثم رأوا أن يصلوا ظهرا لهم ذلك، كونهم قد اجتمعوا وقد حصل الجمع والموعظة والخطبة. أما أن يتخلف عن الصلاة ولا يحضر فلا ينبغي ذلك. حفظكم الله، هل يجوز أن تصوم المرأة لقضاء رمضان بنية العشر من الحجة وأيضا قضاء رمضان وحكم الصبت قبل قضاء رمضان؟ لا تجتمع النيتان في شيء واحد، إنما الأعمال بالنيات، لكن كونها إذا رأت المجتمع صائم أو أسرتها أو أهل بيتها صائمون فسامت القضاء من أجل أن يكون ذلك عونا لها. هذا هو. ما حكم القراءة من الجوال في صلاة التراويح؟ يعني هل يقصد يصلي معهم؟ لماذا الرافضة تمجد الحسين ولا تمجد الحسن برغم أنهم أبناء بنت الرسول؟ ما السر في ذلك؟ ذكر إحسان إلهي ظهير رحمه الله، وهذا الشيخ إحسان إلهي ظهير من باكستان، وهو من طلاب الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، عالم من أهل السنة من باكستان، وهو أكثر من ألف كتبا في الرد على الرافضة والاثنى عشرية، فكشف عقائدهم الفاسدة وكشف يعني كثيرا من أحوالهم، فنقموا عليه وحقدوا عليه ووضعوا له متفجرات في مكان محاضرة كان سيلقيها في باكستان، وقدمت له تلك المتفجرات بين ورود، شيء مثل الورود هكذا، فانفجرت به وهو يلقي محاضرة، فقتل في ذلك الانفجار نحو 11 رجلا وهو أصيب إصابة بالغة. فأبلغ الشيخ ابن باز رحمه الله في حياته فأمر بطائرة تنقله من باكستان أو من ذلك المكان الذي فجر فيه اللغم، فنقل مباشرة على طائرة ملكية خاصة إلى الرياض، ولكنه بعد ذلك توفي متأثرا بجراحه، فطلب الشيخ ابن باز رحمه الله أن يدفن في المدينة في مقبرة البقيع، فرفع بعد ذلك ونقل إلى الحرم النبوي وصلي عليه ودفن في مقبرة البقيع مع الصحابة. كان الشيخ ابن باز يقول إن هذا الرجل كان يدافع عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فجزاؤه يعني ردا لجميله ومعروفة أن يدفن معهم. ذكر أن الحسين بن علي رضي الله عنه لما أخذ بنات ملك كسرى من ملوك فارس سبيا في زمن عمر، فكان من نصيب الحسين إحدى بنات كسرى، فأنجبت له علي بن الحسين، فرأى الرافضة أن الحسين له يعني بينهم وبينه نسب، فغلوا فيه، وكان الغلو فيه إنما هو ستار فقط، ويعظمونه أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم من أبيه العلي بن أبي طالب، وأعظم من أخيه الحسن الذي هو أفضل منه. بقي لماذا؟ لأن الحسن رضي الله عنه تنازل عن الخلافة، فجعل الله من نسله محمد بن عبد الله المهدي الذي يخرج آخر الزمان، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن أنه لو لم يبقى في الدنيا إلا يوم لطوض الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وهذا مهدي أهل السنة الذي يخرج آخر الزمان يخرج، فهو من نسل الحسن رضي الله عنه. الحسن بن علي تنازل عن الخلافة حقدا لدماء المسلمين، فجمع الله به الأمة وسمي عام الجماعة، ووافق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمة من المسلمين، فوافق ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الحسين رضي الله عنه دعاه أهل العراق وغدروا به وغشوه وخدعوه، دعوه للبيعة وأنهم سيبيعونه، فلما خرج العراق غدروا به وقتلوه وشاركوا في قتله، وكان يقول لهم هذه كتبكم هذه رسائلكم. وقد ذكر ذلك عبد القاهر بن الطاهر البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق، صاحب كتاب الفرق بين الفرق، قال روافض الكوفة موصوفون بالغدر والخيانة والجبن، فيقال أغدر من كوفي. ثم ذكر أنهم غدروا بالحسن بن علي وطعنوا في عجزه عندما سار للصلح مع معاوية، وغدروا بالحسين بن علي فإنهم دعوه ثم أسلموه لخصومه، وغدروا بزيد بن علي فإنهم دعوه للخروج على هشام بن عبد الملك، وكان أميره وكان الأمير يوسف أو يوسف بن عمر سيف بن عمر في زمنه، فلما خرج أسلموه لخصومه وغدروا به. فهذا هو الشاهد بماذا يكره الرافضة أبو بكر وعائشة المؤمنين، لأن هذا يعني ينبع الحقد على الإسلام، لأن أبا بكر ناصر الرسول وآزره، وابنته عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر، فالهدف هو الطعن في الإسلام. ما حكم أنها أبو يسرق أموال الناس تحت ثلاثة الإسلام؟ هذا لا يجوز، محرم. ما هي الطريقة المثلى في حفظ كتاب الله عز وجل؟ هنالك أسباب كثيرة، من أهمها البعد عن المعاصي، فإن المعاصي إخواني فلا تعمي الإنسان. وينسب إلى الشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور والنور الله لا يهدى لعاصي. ومن الأسباب أيضا التي تعينك أيضا التفرغ، التفرغ هذا يعينك، التفرغ يعينك. ومن أسباب ذلك البعد عن المشاكل، البعد عن المشاكل تعينك على حفظ القرآن الكريم. ومن الأسباب أيضا الصحة والعافية، فإن الإنسان إذا كان صحيحا وفي صحة وعافية يحفظ، وإذا كان مريض وفي أتعاب وأوجاع لا يستطيع أن يحفظ، الأوجاع تتعبه وتنسيه المعلومات والإرهاق كذلك. ومن أسباب ذلك أيضا الحفظ في أوقات مناسبة ومهيئة عند صفات ذاكرة، كبعد الفجر مثلا أو بعد العصر، يكون الإنسان قد ارتاح قليلا وهدأ باله واستراح. ومن أسباب ذلك البعد عن الحوامض التي تصب الذاكرة، ومن أسباب ذلك تقليل الطعام والشراب، هذا من أسباب. ومن أسباب ذلك أيضا استخدام الأشياء التي تقوي الذاكرة، الأشياء الطيبة النافعة بدون أكثر منها، كالزنجبيل والعسل والأشياء الحارة التي لا تضر إلى غير ذلك. وفوق هذا كما سمعتم طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما ننصح به إخواننا جميعا الإقبال على طاعة الله وعبادته، والإقبال على الخير، واغتنام الفرص، فرصة الحياة، فرصة الأمن، فرصة الصحة إذا كانت في صحة وفي عافية، نعم، وعدم الانجرار ولا وراء الشعارات وراء الفتن وراء دعاة الفتن، بل السكينة والهدوء والملازمة والصبر، الصبر على بعض الأشياء التي قد تحدث من غلاء ومن شدة ومن بلاء، لكن الإنسان قد ينظر في حال غيره فيرى نفسه أحسن وأفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن انظروا إلى من أسر منكم فإن ذلك أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. فإخواني في الله، والله في بعض المناطق ربما لا تستطيع أن تذهب السوق، ولا تستطيع أن تزاول أعمالك، ولا تجد ربما الأمن، لا تأمن في صلاة، ولا تأمن في بيت، ولا تأمن في محل، ولا تأمن في متجر. فالإنسان يعرف قدر النعمة التي وفيها، يعرف قدر النعمة. وإذا نظر إلى بعض البلدان، إذا نظرت إلى بعض الدول وبعض البلدان، نعم إذا نظرت إلى بعض البلدان ترى أنك في نعمة، وتعلم علم اليقين أنك في نعمة، أنك في نعمة عظيمة والله. فالإنسان قد يكون في نعمة ولا يعرفها ولا يعرف قدرها. فننصح إخواننا حفظهم الله بهذا شكر النعمة التي لا يزالون فيها، والحفاظ عليها بطاعة الله، والالتفاف حول الدعاء إلى الله. التفوا حفظكم الله حول الدعاء إلى الله، الناصحين المحبين للمجتمع والمحبين الخير للمجتمع والمحبين السكينة والوقار والهدوء، لأن ذلك أنفع أنفع من الفوضات والفتن وقطع الطرقات والشعارات إلى غير ذلك. هذا ما ننصح به الناس جميعا. وكما يقول بعضهم رب يوم بكيت فيه فلما صرت منه بكيت عليه. قد تأتي أيام وأحوال شديدة وربما تتضجر منها وتتضجر من أحوالها، فإذا ذهبت تمنيت تلك الأيام. أولئك أصحاب الثورات الذين قاموا بالثورات والانقلابات، والناس كانوا يقول لهم العلماء يا ناس اتقوا الله، لا يجوز الثورات والمظاهرات والاعتصامات، هذا حرام. قالوا لا، نريد نغير الأحسن ونغير الأفضل ونغير الأكمل. فماذا؟ فما زادوا الطين إلا بلة، وزادوا الأرض فسادا وشر شرا. وبدل ما كان الأشياء ميسرة، كانت دبة البترول ب2000 موجودة في أماكن، فأينما اتجهت انقلبت الموازين. هذا كله بسبب تلك الفتن والقلاقل والمظاهرات والثورات والانقلابات. الإسلام يحث على الصبر والتحمل والسكينة. والله يذكر لنا بعض إخواننا الآن في بعض البلدان مثل العراق ومثل سوريا ومثل ليبيا أحوال يندى لها الجبين، أناس تشردوا وتشتتوا وتمزقوا ونزحوا بالآلاف وصاروا شذر مدر. فهذا أي استبان الفتن، هذا فتنة الثورات والانقلابات والتغيير، تغيير إلى أسوأ وإلى أشر. نعم، فأنت في نعمة، اهدأ، السكينة، الصبر، التحمل. نعم، فكم نذكر إخواننا بهذا، كم صاح الدعاء وكم صاح العلماء يا عباد الله لا تجوز هذه المظاهرات والانقلابات والثورات، تضر المجتمع، تأتي بشر أكبر. ولكن بعض الناس لم يقلها بالا ولم يفكر، وبعضهم كان ربما يتكلم على الدعاء، فانقلبت الموازين، انقلبت الموازين. أناس الآن يموتون في المستشفى، يموتون ما في كهرباء لبعض الأمراض، انقطعت السبل، انقطعت الأشياء، حصل ضرر، حصل شر لا يعلمه إلا الله. انظروا إخواني في الله عواقب الثورات والانقلابات. نعم، فتنة عظيمة. والإسلام حث على الصبر مهما كان، لا يغير المنكر بأنكر، ومن يزيل منكرا بأنكر كغاسل الحيض من بول أغبرة. ومعروف في الإسلام قاعدة أخف الضررين، قد تصبر على الظالم الفاسد، الظالم الفاسد الجائر تصبر عليه وعلى شره، ظالم جائر فاسد، لكن أمن البلاد، وفر الناس السلع، وفر أشياء كثيرة، ظلم على نفسه وشر على نفسه وضر على نفسه. نعم، ولهذا يقول السلف 70 سنة بإمام جائر وحاكم ظالم خير من ليلة بدون إمام وبدون حاكم. تأمل كلام السلف في هذا. فالحاكم إن كان جائرا ظالما باغيا، هذا بغي على نفسه وضر على نفسه، ما دام يؤمن الناس ويسر لهم. فعلى كل ماذا بارك الله فيكم، السكينة 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 السكينة، الهدوء الهدوء، الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى الناصحين. وإذا جاءهم أمر من الأمن وفي الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الآن في ليبيا يتمنون أن ذلك الحاكم حقهم السابق يتمنون أنه موجود، يتمنون يتمنون حتى أيام من أيام ما كان موجود عليه، على ما كان في مصر. وهكذا في سوريا يتمنون كيف كان سوريا تصدر الصناعة الطيبة، وكيف كان فيها من خير، لأن بلاد الشام فيها خير. الآن انظر الأحوال، انظر الأحوال، وانظر الأحوال في بلادنا أيضا. إلى أن الحمد لله يزال في هذه الجهة الوادي وغيرها خير من بعض المناطق. فإخواني في الله، تذكروا النعمة، التذكر النعم ومعرفة النعمة أمر عظيم. والإنسان يعتبر بغيره، يعتبر بغيره ويعتبر بأناس تغيرت أحوالهم وتغيرت حياتهم. فالحفاظ أن هذا الخير الذي نحن فيه نحافظ عليه بطاعة الله والبعد عن معصية الله، والهدوء والسكينة، وليقبل على الخير والعلم النافع، والله المستعان. خيرا، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.